هذا الكلام في ما فرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. الكلام يقع في مفردة أخرى من مفردات ما فرج على التعبير عن المستقبل عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي. أحيانا المتكلم يريد أن يعبر عن شيء يقع في المستقبل، لكن يريد أن يضيف إلى أصل المعنى خصوصية زائدة. هذه الخصوصية الزائدة هي خصوصية أن هذا الكلام هو مفروغ منه، أمر متحقق قطعا، فحتى يلاحظ تلك الخصوصية يعبر عن المعنى المستقبل بلفظ يدل على ما هو تحقق وانقضى تحققه اللي هو الماضي اللي هو الفعل الماضي، فيعبر عن المعنى المستقبل بلفظ موضوع لما يدل على الماضي كالفعل الماضي، حتى يشير حتى ينبه على أن هذا الأمر وإن لم يتحقق بعد إلا أنه أمر مفروغ منه لا بد أن يتحقق، فينبه على هذا الأمر باستعمال اللفظ الماضي. قال المصنف: ومنه، يعني من خلاف مقتضى الظاهر، التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها، مفعول لأجل التنبيه على تحقق وقوعه، على تحقق وقوع هذا المعنى المستقبلي، نحو قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات. ففزع، فزع فعل ماضي، فعل الماضي يدل على الزمان المنقضي، في حين أن يوم القيامة والنفخ في الصور لم يتحقق بعد، لم يتحقق، هكذا الفزع لم يتحقق بعد، فإنما عبر بفزع اللي هو موضوع للماضي لاستعمل مع المعنى المستقبل لأجل التنبيه على أن الفزع حاصل لا محالة. في آية أخرى: فصعق، لأن الصعق حاصل لا محالة، متحقق وقوعه قطعا، مفروغ منه، لأجل التنبيه على هذا المعنى يستعمل اللفظ الدال على الماضي. قال الشارح: ومنه، أي ومن خلاف مقتضى الظاهر، التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه، نحو: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، بمعنى يفزع، المعنى المراد هو يفزع، ينفخ ويفزع، لكن لأجل التنبيه على التحقق وضرورة التحقق قيل ففزع بمعنى يفزع، ومثله التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ اسم الفاعل، أيضا اسم الفاعل نفس الشيء، اسم المفعول أيضا نفس الشيء، اسم الفاعل واسم المفعول يدل على الماضي عليكم السلام، فيستعمل اسم الفاعل واسم المفعول الذي يدل على الماضي يستعمل لأداء المعنى المستقبلي، الغرض منه هو الدلالة والتنبيه على أن هذا المعنى المستقبلي الذي لم يتحقق هو متحقق في المستقبل قطعا، لأجل التنبيه على ضرورة التحقق في المستقبل يستعمل اسم الفاعل واسم المفعول. قال: ومثله في أي شيء؟ في كونه تعبيرا عن المستقبل بغير لفظ المستقبل، لم يقل يفزع، المعنى مستقبلي المفروض يستعمل له لفظ دال على المستقبل، فكذلك اسم الفاعل، اسم الفاعل لم يوضع لي المستقبل، لكنه هو استعمل في المعنى المستقبلي. هذا وجه الشبه. وجه الشبه هذا فزع معنى هذا اللفظ موضوع للدلالة على الماضي، لكنه استعمل في المعنى المستقبلي لأجل التنبيه على ضرورة التحقق. اسم الفاعل كذلك، اسم الفاعل كذلك لم يوضع للمعنى المستقبلي، ضارب مو موضوع للدلالة على تحقق الظرف في المستقبل، لم يوضع لهذا المعنى. لكن حينما يستعمل في المعنى المستقبلي يراد منه التنبيه على ضرورة التحقق. فوجه الشبه أنه استعمال لللفظ في المعنى المستقبلي مع أنه ليس بموضوع للمستقبل. اسم الفاعل، اسم المفعول كالفعل الماضي، لم يوضع للمستقبل. هذا وجه الشبه، لم يوضع للمستقبل فاستعمل في المستقبل. قال ومثله التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ اسم الفاعل الذي لم يوضع للمستقبل، كما أن الفعل الماضي لم يوضع للمستقبل، كقوله تعالى وإن الدين لواقع. المراد من الدين يعني الجزاء، يعني المكافأة، الثواب والعقاب. إن الدين لواقع ينبغي على إذا لاحظنا مقتضى الظاهر ينبغي أن يقال إن الدين ليقع في المستقبل، سيقع المجازاة ستقع في المستقبل، لأن هذا المعنى معنى مستقبلي. استعمل لهذا المعنى المستقبلي استعمل اسم الفاعل الذي لم يوضع للمستقبل، كما أن الفعل الماضي لم يوضع للمستقبل، كقوله تعالى وإن الدين لواقع، مكان يقع، إن الدين ليقع مثلا. ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع، مجموع اسم مفعول، مجموع له الناس، مكان ذلك يوم يجمع فيه الناس، كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، مكان يجمع له الناس. وها هنا بحث الشارح بعد أن بين مراد المصنف يذكر إشكال ويجيب عنه. ها هنا بحث يعني إشكال المصنف الشارح، مر أكثر من مرة أنه يعبر عن الإشكال بالبحث. ها هنا بحث يعني ها هنا إشكال. حاصل هذا البحث يقول أن اسم المفعول واسم الفاعل التمثيل بهما في هذا المقام في غير محله. نعم، التمثيل بالفعل الماضي واستعماله في المعنى المستقبلي هذا صحيح في نفسه ولا غبار عليه. أما مسألة إدخال اسم الفاعل واسم المفعول في المقام والتمثيل به لهذا البحث، استعمال الماضي أو استعمال المستقبل بلفظ الماضي والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، هذا إدخال اسم الفاعل واسم المفعول هذا في غير محله، لا ينبغي إدخاله في هذا البحث. وذلك لأنه تقدم في النحو، قرأنا في النحو أن اسم الفاعل موضوع للذات المتلبسة بالحدث. ضارب يعني شنو ضارب؟ يعني ذات صدر منها الضرب. مضروب يعني شنو؟ اسم مفعول، ذات وقع عليها الضرب من دون أن يكون الزمان جزءا من المدلول. الزمان مو جزء مدلول وجزء مفهوم اسم الفاعل، ولا جزء مفهوم ومدلول اسم المفعول. اسم المفعول موضوع للذات التي وقع عليها الضرب مثلا، اسم الفاعل موضوع للذات التي صدر منها الضرب. وأما أنه هو في الزمان المستقبل أو في الزمان الماضي أو في الزمان الحال، هذا حيادي تجاهه. اسم الفاعل لم يؤخذ في الزمان، حتى تقول أنه عبر عن اللفظ عن المعنى المستقبل بلفظ موضوع للماضي، مو موضوع للماضي. اسم الفاعل مو موضوع للماضي، اسم المفعول مو موضوع للماضي. وإلا لو كان كذلك لاختل ولانتقض تعريف كل من الفعل والاسم طردا وعكسا. إذا قلنا أن اسم المفعول اسم الفاعل يدل على الماضي، حينئذ بعد لا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول من جهة وبين الفعل، لأن الفعل هو الذي أخذ الزمان جزء مدلولي. الفعل هو الكلمة التي دلت على أحد الأزمنة الثلاثة، فإذا كان اسم الفاعل واسم المفعول يدل على الزمان الماضي، سيدخل اسم المفعول واسم الفاعل في تعريف الفعل، فينتقض تعريف الفعل وينتقض تعريف الاسم. الفعل يكون تعريفه ليس بمانع، والاسم يكون تعريفه ليس بجامع. فلا نسلم أن اسم الزمان العفو، فلا نسلم أن الزمان مأخوذا في اسم الفاعل واسم المفعول حتى يصح إدراجه في هذا البحث. هذا الإشكال، هذا الإشكال اللي ذكر الشارع. جوابه يقول المجيب: نحن نسلم أن اسم الزمان العفو الزمان، نسلم أن الزمان لم يأخذ جزء مدلول اسم الفاعل واسم الزمان، ولم يقل أحد بذلك. لا ينبغي التفوت بأن اسم الفاعل موضوع للذال المتلبس بالحدث في الزمان الماضي، لا لم نقل بذلك. وهكذا اسم المفعول، الزمان لم يأخذ جزءا من مدلول ومن مفهوم اسم الفاعل واسم المفعول، لكن ذكروا أن الزمان وإن لم يؤخذ جزءا من المدلول إلا أنه لازم للمدلول. الزمان مو مأخوذ جزء من المعنى الموضوع لو هو اسم الفاعل واسم المفعول، لكن الزمان لازم لذلك المدلول، لازم لذلك المفهوم. من هنا ذكر في الأصول أن المشتق اسم الفاعل واسم المفعول، المشتق حقيقة في المتلبس بالحال قطعا، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في أن الذي يضرب في الحال يسمى ضارب حقيقة. من هنا قالوا أن لا إشكال، واتفقوا على أن المشتق مثل اسم الفاعل هو حقيقة في الذات المتلبسة بالحدث في الزمان الحال في الحال، وهكذا في الزمان الماضي على المشهور. المشهور قال إذا تلبس بالحدث ثم انقضى عنه التلبس فيصدق عليه المشتق حقيقة، كما أنه يصدق على المتلبس بالحال. واتفقوا أيضا على أن المشتق مجاز في المستقبل قطعا، مجاز فيما سيتلبس بالحدث في المستقبل، يعني زيد الذي لم يضرب عمرا الآن لكنه سيضربه غدا، هذا يسمى ضارب. يقولون أن تسمية زيد الذي سيضرب غدا بأنه ضارب هاي تسمية مجازية، إطلاق مجازي قطعا اتفاقا. تسمية زيد الذي سيضرب عمرا في المستقبل تسميته الآن بأنه ضارب هاي تسمية مجازية. فإذا الزمان صحيح لم يؤخذ جزءا من مدلول اسم الفاعل واسم المفعول، لكنه ملازم له. فإذا الزمان حينما يؤخذ في مدلول اسم المفعول واسم الفاعل ليس المراد منه أن يكون جزءا من المعنى الموضوع له، بل هو ملازم له. فالمشتق لا يصدق إلا على من انقضى عنه التلبس ومن تلبس بالحدث الآن، تلبس بالحدث فعلا في الحال. أما من سيتلبس في الحدث في المستقبل فلا يمكن أن يقال عنه المشتق إلا مجازا، والمجاز على خلاف مقتضى الظاهر. إذن استعمال مجموع في من سيجمع، و استعمال واقع في من سيقع هذا استعمال مجازي، والمجاز على خلاف مقتضى الظاهر، فيكون التمثيل باسم الفاعل واسم المفعول يكون في محله، يكون صحيحا في هذا البحث وفي هذا الباب. قال: وها هنا بحث، وهو أن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال. هذا الإشكال، يقول قد يكون بمعنى الاستقبال لأن يعني الزمان ما مأخوذ، فإذا استعمل اسم الفاعل في من سيتلبس في المستقبل هذا استعمال حقيقي، استعمال في محله، استعمال عبر عن المعنى بتعبير واقع في محله، فلا تقول أنه على خلاف مقتضى الظاهر وأنه كان ينبغي أن يعبر بالمستقبل فعبر بلفظ لم يدل أو لا يدل على المستقبل، لا هو يدل على المستقبل كما يدل على الماضي، فهو واقع في محله. هذا الإشكال. قال: وها هنا بحث، وهو أن كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال. ليش قد يكون بمعنى الاستقبال؟ لأن الزمان لم يأخذ جزءا من مدلوله، فهو حيادي تجاه الماضي والحال والمستقبل، فيستعمل في الماضي كما يستعمل في المستقبل، فليس هو واقع في غير محله. يقول: وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع فيكون، يعني مو موضوع هو للماضي أو مو موضوع للمستقبل، فاستعمال للمستقبل يكون في محله، فيكون كل منهما واقع هنا واقعا في موقعه. ما استعملنا لفظ في معنى هو موضوع لمعنى آخر، لا استعملناه في نفس معناه، فهو ليس بواقع في غير محله كما في فزعة. فزعة المفروض يعبر عنه بيفزع، هذا واقع المفروض أن يعبر عنه بواقع وقد عبر عنه بواقع فوقع في محله. يقول: فيكون كل منهما هاهنا واقعا في موقعه واردا على حسب مقتضى الظاهر. هذا الإشكال. جوابه يقول: والجواب إن كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، اسم الفاعل واسم المفعول هذا مشتق، وكل منهما هذا المشتق هو حقيقة فيما تلبس بالحدث، سواء تلبس الآن أو تلبس وانقضى عنه التلبس، لكن هو حقيقة في خصوص المتلبس انقضى أو لم ينقضي عنه التلبس. أما من سيتلبس بالحدث هذا مجاز فيه، والمجاز على خلاف مقتضى الظاهر، فهذا استعمال على خلاف مقتضى الظاهر. قال: والجواب أن كل منهما اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، فيما تلبس بالوصف، سواء انقضى كما لو كان في الماضي أو لا زال هو متلبس، المهم أنه لا بد من التلبس، لا بد من تحقق الوصف حتى يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. أما استعماله في المستقبل هذا استعمال مجازي بلا خلاف. يقول: وقد استعمل هاهنا فيما لم يتحقق، يعني لم يتحقق وقوع الوصف، يعني لم يتحقق التلبس، يعني نستعمل زيد، نستعمل ضارب في زيد الذي لم يتحقق منه الضرب لكن سيتحقق منه الضرب في المستقبل، فنقول زيد ضارب عمرا مع أنه سيضربه غدا، هذا استعمال مجازي، ومعلوم أن المجاز على خلاف مقتضى الظاهر، كان المناسب أن يستعمل المعنى الذي وضع له اللفظ، استعمله في غير ما وضع له فهو استعمال مجازي على خلاف مقتضى الظاهر. قال: والجواب أن كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وقد استعمل هاهنا فيما لم يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه، نقول زيد ضارب عمرا مع أنه لم يضربه، تنبيها على أنه الضرب متحقق منه قطعا ومفروغ من تحققه. ثم قال: ومنه القلب، أيضا من مفردات ما وقع على خلاف مقتضى الظاهر القلب. القلب هو جعل أحد أجزاء الكلام موضع جزء آخر، على أن يأخذ كل واحد منهما حكم الآخر. أن نبدل أجزاء الكلام واحدا موقع الآخر، ويأخذ كل حكم أو كل جزء حكم الجزء الآخر. هذا الثاني ويأخذ كل جزء حكم الجزء الآخر، هذا وإن لم يذكره الشارح لكنه هو مراد، هذا القيد الثاني مراد، لأنه هو إذا وضع أحد أجزاء الكلام موضع الآخر من دون أن يأخذ حكمه، هذا لا يسمى من القلب الاصطلاح، كما لو قدم الخبر على المبتدأ إن في الدار لزيد، قدم الاسم خبر إن على اسم في الدار زيد، قدم أحد الأجزاء أجزاء الكلام على الآخر، أخذ المبتدأ محل الخبر وأخذ الخبر محل المبتدأ، لكن لم يأخذ أحدهما حكم الآخر، لم يثبت حكم الابتداء للخبر ولم يثبت حكم الخبر للمبتدأ، يبقى في الداري يعرف خبرا وزيد يعرف مبتدأ مع أنه هو أخذ محله. هذا لا يسمى من القلب إصطلاحا، لا يعد إصطلاحا من مصاديق القلب، فكان ينبغي على الشارح التنبيه إليه، لكن هو مراد. المهم، إذا أبدل أحد أجزاء الكلام موضع الجزء الآخر وأخذ كل منهما حكم الجزء الآخر، حينئذ يسمى هذا الفعل قلبا، كما في عرضت الناقة على الحوض. عرضت الناقة على الحوض، هذا أصل المعنى، المعنى هو عرضت الحوض على الناقة. أولا لابد أن يقول عرضت الحوض على الناقة، لأنه هو الناقة أو عموما المعروض والمعروض عليه، المعروض عليه غالبا عادة يكون ذا شعور، لابد أن يكون ذا شعور، مو غالبا، دائما يكون ذا شعور، صاحب الشعور هو الذي يعرض عليه ما لا شعور له. الماء يعرض على الإنسان، الإنسان حينما يعطش يعرض عليه الماء، حينما يجوع يعرض عليه الطعام، فيعرض الماء يعرض الطعام يعرض الجماد على من له شعور. فالمفروض هذا المعنى يقال عرفت الحوض على الناقة، الناقة هي صاحبة الشعور، هي التي قد تميل إلى ما في الحوض وقد لا تميل له، فينبغي أن يعرض الحوض على الناقة. المتكلم قلب المعروض والمعروض عليه، أبدل أحد جزئي الكلام محل الجزء الآخر والجزء الآخر محل الجزء الأول، وقال عرضت الناقة على الحوض، فأبدل الحوض مكان الناقة، مع أنه كل واحد أخذ حكم الآخر وثبت له حكم الآخر. عرضت الحوض على الناقة، هذا أصل المعنى، الحوض كان مفعول به، فأبدل الحوض محل الناقة وصارت الناقة هي المفعول به والثاني هو المجرور، فقيل عرفت الناقة على الحوض. هذا معنى القلب، هذا معنى القلب. السبب والمنشأ خلفية هذا العرض، ليش هذا القلب، ليش المتكلم، لما قلب المتكلم هذا التعبير، هذا التعبير عرفت الناقة على الحوض، ليش قال عرفت الناقة على الحوض ولم يقل عرفت الحوض على الناقة كما هو العادة؟ شنو المنشأ لذلك؟ المنشأ والسبب لذلك هو أن الذي يعرف دائما هو الذي يكون أمرا منتقلا، يعني الماء هو الذي ينقل إلى الإنسان ويعرض عليه، الطعام هو الذي ينقل إلى الإنسان ويعرض عليه، مع والثابت في محله هو دائما المعروض عليه. الإنسان يقعد في مكانه ويعرض عليه الماء، هذا عادة، هذا بحسب العادة. في هذا المثال الأمر بالعكس، في هذا المثال الناقة التي ينبغي أن يعرض عليها الحوض هي المتحركة، والحوض الذي يكون معروضا هو الثابت. لأجل تلك المبادلة وتلك الخصوصية لهذا المورد هو الذي كان السبب في أن قلب المتكلم الأمر وقال عرضت الناقة على الحوض، لمراعاة العادة ولمراعاة الغالب المتكلم أو المتكلم جعل القلب في كلامه وقلب كلامه. هذا القلب وهذا المنشأ له في هذا المثال. شنو حكم القلب؟ اختلف في القلب على أقوال ثلاثة. المصنف ينقل تلك الأقوال، يقول المصنف السكاكي قبل القلب وقال القلب مقبول مطلقا. راح يجي شنو معنى مطلقا؟ ليش مقبول مطلقا؟ يقول السكاكي يقول أن القلب يقبل في جميع الموارد ومن دون استثناء ومن دون تفصيل، لأن القلب فيه حسن، فيه ملاحة، فيه لطافة، هاي اللطافة تنزه الثاني، وهاي اللطافة وتلك الملاحة وهذا الحسن كافي في قبول القلب مطلقا في كل الموارد. البعض الآخر رد القلب مطلقا، قال القلب مرفوضا مطلقا وفي جميع الموارد. المصنف يقول الصحيح، الصحيح التفصيل، الحق في المسألة أن يفصل بين موارد القلب التي تشتمل على نكتة أخرى لطيفة غير نفس الحسن ونفس الملاحة الموجودة في كل مصابيح القلب، إذا اشتمل على نكتة كالمبالغة مثلا حينئذ يقبل، وإلا فلا يقبل. لابد من التفصيل، لا نقول بأن القلب مقبول مطلقا ولا أنه هو مردود مطلقا، بل لابد من التفصيل. إن اشتمل على نكتة لطيفة وخصوصية ومعنى زائد كالمبالغة مثلا نقبل القلب، وإلا فلا نقبله. قال ومنه القلب، ومنه أي من خلاف مقتضى الظاهر القلب. وهو شنو القلب؟ أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه، إحنا نقول على أن يثبت لكل منهما حكم الآخر حتى يخرج تقديم المبتدأ على تقديم الخبر على المبتدأ، وهكذا كل تقديم وتأخير لا قلب فيه. نحو عرضت الناقة على الحوض، مكان عرضت الحوض على الناقة، أصل الكلام عرضت الحوض على الناقة، لأن المعروض دائما يكون هو ما لا شعور له، والمعروض عليه هو الذي يكون ذا شعور يميل أو لا يميل للمعروض. مكان عرضت الحوض على الناقة أي أظهرته عليها لتشرب، وقبله أي القلب. السكاكي مطلقا، السكاكي قبل القلب مطلقا وقال إنه مما يورث الكلام ملاحة وحسنا. كل قلب، كل مصداق من مصادر القلب يورث الكلام حسنا، هذا الحسن كافي في قبول. ورده غيره ورد القلب غير السكاكي مطلقا، لأنه هو عكس المطلوب. المطلوب أن نبين أن المعروض هو الحوض على الناقة، أنت تقول عرضت الناقة على الحوض، هذا خلاف مرادك خلاف مقصودك، فالقلب مرفوض مطلقا. قال ورده غيره مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. والحق المصنف يقول الخطيب القزويني الصحيح أنه لا بد من التفصيل، إن تضمن اعتبارا لطيفا، يعني غير الملاحة اللي ذكرها السكاكي، الملاحة موجودة لكن الملاحة لوحدها لا تكفي في قبول القلب، لا بد من نكتة أخرى زائدة على أصل الملاحة. والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل كقوله كقول الشاعر ومهمهة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. إذن المصنف الصحيح يقول أنه لا بد من التفصيل. إن كان القلب يشتمل على خصوصية ونكتة ومعنى زائد على أصل الملاحة والحسن المدعى من قبل السكاكي قبل القلب، وإلا فلا يقبل. فالمصنف حينئذ راح يذكر مثالين، راح يذكر شاهدين. الأول في خصوصية، في نكتة لطيفة تدعو إلى قبول القلب، ومثال آخر لا خصوصية فيه ولا نكتة فيه تدعو إلى قبول القلب. المثال الأول هذا البيت. هذا البيت معناه شنو اللي يريد الشاعر من خلال هذا البيت؟ الشاعر يريد أن يقول هناك غبار في الجو، عجب في الجو، هذا الغبار كثير وشديد إلى الدرجة التي انقلب فيها لون السماء بلون الأرض. يريد يقول أنت حينما تنظر إلى السماء، السماء تلونت بلون الأرض، بلون التراب. هناك غبار شديد إلى الدرجة التي أوجبت انقلاب لون السماء إلى لون الأرض. هذا المعنى شلون يعبر عنه؟ هذا المعنى اللي يريده. شلون يعبر عنه؟ يقول ازداد غبار الجو حتى صار لون الأرض كلون السماء. المفروض هو شو يقول؟ يقول حتى صار لون السماء بلون الأرض. هو قلب وقال حتى صار لون الأرض بلون السماء. شنو الداعي إلى هذا القلب؟ حتى نشوف أكو نكتة. إذا أكو نكتة زائدة على الملاحة والحسن، إذا أكو نكتة نقبل هذا القلب، إذا ما أكو نكتة نرد هذا القلب. المصنف يقول هناك نكتة تدعو إلى قبول هذا القلب. شنو النكتة؟ النكتة هي المبالغة في شدة وجود الغبار وفي شدة انقلاب لون السماء إلى لون الأرض حتى صار لون السماء كأنه هو الأصل في ترابية اللون، ولون الأرض هو الفرع. فشبه الأصل بالفرع تنبيها على شدة تغير لونه وشدة اتصافه بتلك الصفة. وهذه النكتة الداعية واضح، هي المبالغة في شدة هذا المعنى الذي يريد بيان الشاعر، والمبالغة معنى لطيف زائد على أصل المراد يمكن أن يكون داعيا للقلب، فهذا القلب حينئذ يكون مقبولا. هذا خلاصة البيت اللي ذكر المصنف. قال والحق أنه هو إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل كقوله كقول الشاعر ومهمهة أي مفازة. المفازة يعني الأرض التي لا نفس فيها، أرض خالية من كل نبات، أرض صحراء مثلا جرداء. ومهمهة أي مفازة مغبرة أي مملوءة بالغبرة، يعني مملوءة بالتراب، أرض مملوءة بالتراب. خلينا نصور ويا الشاعر يقول ومهمهة، هاي واو رب، هذا مجرور بواو رب، فرب أرض خالية من كل نبات مملوءة بالتراب. مغبرة أرجاؤه، الأرجاء يعني الأطراف يعني النواحي، أرجاؤه أطرافه نواحي جمع الرجاء، الرجاء المقصورة بالألف المقصورة، مو الرجاء بالألف الممدودة. الرجاء يعني الأمل، الرجاء بالهمزة بالألف الممدودة يعني الأمل. فيريد يحترز عن الأمل قال لا، هاي الألف شنو؟ الألف مقصورة يعني الناحية يعني الجانب. جمع الرجاء مقصورا حال كونه مقصورا مو ممدودا حتى يكون بمعنى الأمل. زين ومهمهة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. يقول أكو هاي سماؤه مو هي خبر كأن، سماؤه مو هي خبر كأن، أكو مضاف محذوف. سماؤه يعني شنو؟ يعني لون سمائه، كأن لون أرضه لون سمائه. يقول أكو مضاف محذوف، زين خلينا نسلم بوجود المضاف. راح يقول كأن لون الأرض هو لون السماء، فشبه شبه لون الأرض بلون السماء، والحال أنه كان المفروض يعكس، كان المفروض يقلب. يقول كأن لون السماء هو لون الأرض، قلب لأجل المبالغة. قال كأن لون أرضه سماؤه على حذف المضاف. شنو المضاف المحذوف؟ أي لونها، يعني لون السماء. المحذوف هو لون، المضاف إلى السماء، أي كأن لون أرضه لون سمائه، أي لونها يعني لون السماء. في المصراع الأخير من باب القلب، هذا الكلام الثاني، الشق الثاني من كلام الشاعر، من باب القلب. والمعنى كأن، المعنى بدون قلب، المعنى اللي يريد الشاعر كأن لون سمائه لغبرتها ولشدة غبرتها كأنها لون أرضه. والاعتبار اللطيف، شنو الاعتبار اللطيف اللي انت اشترطت أيها المصنف اللي صحح القلب وجعل القلب مقبولا في هذا البيت؟ قال والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه صار بحيث يعد أصلا يشبه به لون الأرض في ذلك، ويكون الأرض فرعا لذلك الأصل، مع أن الأرض أصل فيه، مع أن الأصل هو الأرض لا السماء. وإلا وإن لم يتضمن هذا الشاهد الأول، قلنا إذا تضمن القلب اعتبارا لطيفا، إذا لم يتضمن الأرض اعتبارا لطيفا، يقول حينئذ لا يقبل، لا يقبل القلب، القلب يكون غير مقبول. يقول وإلا وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا رد، لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. شنو الداعي إلى هذا العدول؟ أنت المفروض أيها المتكلم تسوق كلامك على مقتضى الظاهر، إذا عدلت عن مقتضى الظاهر إلى خلافه لابد من نكتة، نكتة معتد بها، نكتة كافية. أما مجرد الحسن، مجرد الملاحة اللي دعاها السكاكي، هاي ليست بكافية، ليست بكافية للعدول عن الأصل وللخروج عن خلاف مقتضى الظاهر، لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها غير الحسن والملاحة التي ذكرها السكاكي، كقوله فلما أنجرى سمن عليها كما ضينت بالفدن السياق. هذا الشاعر يريد يقول أن الناقة التي عندي طرأ عليها وعرض عليها السمن، صارت سمينة، صارت سمينة بدرجة بحيث كما يطلى البيت بالطين اللي احنا بتعبيرنا يلبخ، الناقة ايضا صارت كذلك، البيت حينما لا يطلى بالطين مجرد هيكل يكون فيه بعض الحفر، يطلى بالطين فيكون أملس. فيقول ان تلك الناقة، هذه الناقة ثمنت بحيث كانت كالبيت الذي لم يطلى بالطين ثم طلي بعد ذلك بالطين. هذا المعنى اللي يريده الشاعر، الشاعر قلب. شنو الداعي إلى هذا القلب؟ المصنف يقول لا داعي إلى هذا القلب غير نفس الملاحة والحسن، وهي غير كافية في قبول، فهذا القلب مردود، هذا القلب ليس بصحيح. قال كما ضينت بالفدن أي بالقصر السياح، المفروض يخلد، المفروض يقول كما ضينت بالسياح الفدن، لأنه الذي يطين هو القصر، والذي يطين به هو الطين، هو السياح، في حين هو عكس. قال كأنما قال ضينت القصر بالطين، والحال أنه بالعكس، لابد أن يقول ضينت القصر بالطين، هو عكسه. شنو الداعي إلى هذا العكس؟ لا نكتة في هذا العكس. كما طينت بالفدن أي بالقصر السياعة السياع يعني الطين المخلوط بالتبن. والمعنى كما طينت الفدن، المعنى هذا من دون قيد، كما طينت الفدن يعني القصر بالسياع يعني بالطين، يقال طينت السطح والبيت. ولقائل أن يقول إنه هو يتضمن، قبل لقائل أن يقول هذا واضح صار، يقول هذا قلب من دون داعي. شنو الداعي إلى ذلك؟ شنو الداعي إلى ذلك؟ قد يقال يقول لا، أكو نقطة هذا القلب مقبول، والنقطة التي ذكرت في البيت السابق موجودة في هذا البيت، لا فرق بينهما. كما أن الداعي إلى القلب فيما تقدم هو المبالغة، كذلك الداعي إلى القلب في هذا البيت هو المبالغة. يقول من يدعي وجود النكتة اللطيفة غير أصل الملاحة والحسن، يقول أن هذه الناقة سمنا مفرطا شديدا، بحيث يكون هذا الزائد الثاني الحصل السمن كالأصل بالنسبة إليها، اشتد سمنها هذا، بحيث هذا الزيادة هذا السمن الزائد يعد كالأصل، وهي تعد كالفرق لشدة ولكثرة هذا السمن. فكذلك تلك المبالغة هي التي دعت إلى القلب. فيقول أن الطين إذا زاد إلى درجة بحيث يعد أصل الطين القاصر فرعا بالنسبة إليه، حينئذ هذا يسوغ القلب. كذلك في المقام، هذا الناقة سمنت سمنا شديدا بحيث السمن يعد أصلا ونفس الناقة تعد فرعا، يريد يشير إلى هذا المعنى، إلى شدة ذلك السمن. قال ولقائل أن يقول إنه يعني هذا البيت، هذا القلب في هذا البيت يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن ما لا يتضمنه قوله كما طينت الفدن بالسياح. إذا أجرى الكلام من دون قلب رح يختل المعنى اللي يريده، وهو المبالغة لإيهام البيت مع وجود القلب، أن السياح قد بلغ مبلغا من العظم والكثرة، الطين صار كثيرا عظيما إلى أن صار بمنزلة الآخر، كأنما جدار ثاني أسمك من الجدار الأول، والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن، حينئذ يكون الطين كالأصل والقصر يكون كالفرق. فهو يريد أن يبالغ في شدة اتصافها بالسيف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.